الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبما تقدم مما سمعتموه من أهمية الدعوة إلى الله جل وعلا، وأن الدعوة إلى الله جل وعلا شرفها عظيم ومنزلتها كبيرة، ما دام الأمر كذلك فإن الجنة قد حفت بالمكاره، ولا بد من الأذية، ولا بد من بعض العثرات أو بعض العقبات التي قد تؤذي الداعية إلى الله جل وعلا. ونذكر باختصار بعض الأمور التي تكون عثرات في طريق طلاب العلم، التي قد تجعل بعض الطلاب أو بعض الدعاة يتركون الدعوة أو يهملونها أو غير ذلك. أول العثرات أو العقبات هو نسيان ما تقدم من فضل الدعوة، فإن بعض الدعاة مع طول الأمد والوقت ينسى فضل ما هو عليه من الخير، فينسى فضل هذه الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا شرف لك أنك تكون على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكون ممن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم يكن من شرف الدعوة إلا ما تقدم من ذكر الحديث، من دعا إلى هدى كان له من الخير مثل من اتبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، لكفى بهذا. كل من تدعوه إلى الصلاة فيصلي تؤجر على صلاته حتى بعد 100 عام. لو دعا أبناءه وأحفاده وهم دعوا أبناءهم وأحفادهم، الأجر لك بمجرد دعوتك للخير. فتأمل لو أن الله عز وجل سخرك في الدعوة إلى الله جل وعلا، وكنت ممن يدعو الناس إلى الصلاة والصوم والزكاة، وكنت ممن يدعو الناس إلى التوحيد والسنة، وكنت ممن يدعو الناس إلى أبواب الخير، كم من الأجر يكون على يديك. لا تنسى هذا، دائما تذكر فضل هذا الأمر، لأن تذكر فضل الفعل يدفعك إلى التمسك بالفعل والحرص على الفعل والاستمرار على الفعل. فهذه قد تكون عثرة لبعض الطلاب أنه ينسى فضل ما هو عليه، يظن الأمر تنقلب من عبادة إلى عادة تجري عنده ويعمل بها وانتهى الأمر. لابد أن تتذكر هذا الأمر حتى لو طال عليك الأمد ونسيت بعضه، اقرأ مرة أخرى في فضل الدعوة حتى تنشط للدعوة. فإنك كلما نظرت في فضل الشيء كلما اجتهدت في فعل هذا الشيء. الأمر الثاني، العقبة الثانية، أن بعض طلاب العلم قد يلقي اللوم على غيره. فتجد بعض طلاب العلم يعني أو بعض الدعاة يقول فلان ما يدعو، فلان كسول، المشايخ لا يلقون الدروس، لا يلقون كذا وكذا. لا ينبغي لطالب العلم أن يلقي اللوم على غيره، أنت مسؤول وهو مسؤول. إذا هو فرط في الواجب، على فرض أنه فرط في الواجب، أنت لا تفرط في الواجب. إذا ترك الناس دين الله عز وجل، هل هذا يدعوك إلى ترك دين الله؟ لا، يدعوك إلى التمسك أكثر فأكثر، وإلى اجتهاد أكثر فأكثر. أحيانا تمر على ناس أزمان يحتاجون فيها إلى الدعوة، فأنت الآن يجب أن تنشط، لا أن تكسل، ولا تلقي اللوم على غيرك. لأن بعض الناس يتعلل بترك الحق أو ترك الواجب الذي عليه بغيره، فتجده يلقي اللوم على كل أحد، هذا كذا وهذا كذا. لا، أنت ينبغي عليك أن لا تلتفت إلى أحد، سواء جدوا أو كسلوا. أنت يجب عليك أن تجد وتجتهد وأن تعمل وأن تنظر في سير الصالحين الذين جدوا واجتهدوا في بذل الخير. الأمر الثالث كثرة النزاعات والخلافات. كثرة النزاعات أحيانا بعض طلاب العلم بين بعض الدعاة تسبب الفتور وتكون عقبة أمام طلاب العلم، فتجد الإنسان يكسل عن الدعوة. لماذا؟ لأنه اختلف مع فلان وتنازع مع فلان. لا تكون النزاعات والخلافات سببا في تركك للدعوة. لنفرض أنك اختلفت مع أخ لك وحصل بينكما نزاع أو شحناء أو بغضاء، أن تستمر في الدعوة ويستمر في الدعوة. ليس معنى هذا أن تتركها وتقول هذا الطريق فيه نزاع وفيه خلاف. قد يبتلي الله عز وجل العباد بعضهم ببعض، قد يبتليك الله عز وجل ببعض أقاربك وأرحامك. إن من أموالكم وأولادكم فتنة، قد يكون بعض الناس فتنة لك وهو على خير، لكن عنده هذا الأمر أو عنده نوع شر أو عنده نوع فتنة قد يصدك عن هذا. أنت إذا رأيت من بعضهم كثرة النزاع والخلاف، أن تستمر في الدعوة، ادعو الاجتماع والائتلاف، استمر في نشاطك، اجعل لك نشاط لوحدك، لكن لا تقف عند هذا الأمر. إما أن يجتمع الجميع وإما أن تتوقف عن الدعوة، لن يجتمع الناس كلهم على رأي واحد، هذا يستحيل. وإنما تختلف آراء الناس واجتهادات الناس وتختلف أهواء الناس في هذا الأمر. الأمر الرابع، أحيانا بعض الدعاة بعض طلاب العلم يحتقر نفسه، لا يرى نفسه أنه أهل للدعوة، وهذا غلط. ثق بالله جل وعلا، ثم ثق بنفسك بعد ذلك أنك ترى أنك ما دمت طالب علم متمكن مما تدعو الناس إليه فادعو الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، لو حديث واحد تبلغ عنه أنت داعي في هذا الحديث. لا يشترط أن تحفظ البخاري حتى تبلغ الناس دين الله عز وجل. بلغ الناس ما تعرف. ماذا تعرف؟ تعرف الصلاة، أهمية الصلاة، أدعو الناس إلى الصلاة. ليس مطلوب منك أن تصبح إمام وعالم وتفتي الناس في جميع الأمور، لا، إنما المطلوب منك أن تعظ الناس فيما تحسن. أحيانا بعض طلاب العلم متمكن ودرس في الشريعة ودرس عند المشايخ ودرس كتب كثيرة جدا، لكن تجده دائما يجلس في الديوانيات والمجالس لكنه لا يقدم شيء للناس. هذا غلط. لا يشترط أنك تكون داعي أنك تخطب على أكبر مسجد في البلاد، لا، أحيانا في مجلس أقاربك وأرحامك يحتاجون إلى إرشاد، إلى تذكير، إلى موعظة، إلى بيان فضل عبادة أو ذكر أو غير ذلك، انصحهم على قدر ما أنت يعني تستطيعه. في مجلس، في مسجد فيه مصلون قلة، انصحهم، الذي تستطيع افعله، لا تحتقر نفسك. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء ابن عباس إلى رجل من الأنصار فقال: تهلما نطلب هذا العلم، يعني أخذ العلم من أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنهم. فقال له: عجبا لك يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إليك وفي قومي مثل أبي بكر وعمر؟ يعني أنت ستصبح إمام المسلمين وعالم، الناس فيهم أبو بكر وعمر، الناس لا تحتاج إليك في شيء. أنت يعني تظن الناس ستحتاج إليك وأنت في مسجد بعيد كل البعد عن الناس، أو صغير، أو أن أهل المسجد قلة؟ يقول له هذا. فقال فترك ما الأمر هذا الرجل الأنصاري يقول: وطلبت العلم. فأصبح ابن عباس يطلب العلم، يأخذ العلم من الصحابة، يسألهم ويتعلم منهم ماذا فعل الرسول في كذا، ماذا فعل في كذا. يقول: فكان هذا الرجل الأنصاري يمر على ابن عباس فيقول: هذا الغلام أعقل مني. لماذا؟ لأن الناس بعد ذلك احتاجوا إلى ابن عباس، وأصبح ابن عباس هو فقيه الصحابة وإليه المرجع. فلا تحقر من نفسك تقول: أنا لا يحتاج الناس إلي، موجود شيخنا فلان أو شيخنا فلان فيه كفاية. لا، ليس فيه كفاية، لأن الناس يحتاجون إلى من يعظهم ويذكرهم. الشيخ قد يكون انشغل في علم، في كتاب أو في درس أو في غير ذلك، أنت انشغل في شيء آخر. قد يكون الشيخ منشغل في تعليم كتب في الفقه، أنت تحتاج إلى أن تعلم الناس الصلاة أو تعلم الناس العقيدة أو الحديث أو التفسير أو أحيانا إلى موعظة. فلا تقلل من شأن نفسك، أنت على ثغرة وشيخك على ثغرة وفلان على ثغرة. تعرفون أن الناس يحتاجون إلى طلاب علم، وأحيانا عندنا بعض المناطق ليس فيها طالب علم يلقي كلمة على الناس، يمر على ناس أحيانا حتى بعض أمة المساجد للأسف يمر عليهم أسبوع أسبوعين بالكاد يلقي كلمة واحدة. الناس يحتاجون إلى من يعلمهم، من يذكرهم. القلوب معرضة والأهواء كثيرة والشهوات أكثر، فيحتاجون إلى من يرقق القلوب. أين هو؟ لا يستطيع الشيخ الواحد أو حتى العشرة أن يجوب البلاد كلها في كل يوم، لأن عندهم التزامات وعندهم أمور تمنعهم من ذلك. لكن أنت على ثغرة، وهذا على ثغرة، وهذا على ثغرة. لا تقلل من شأن نفسك. أيضا أحيانا من العذرات الانشغال بنقد الناقدين. أحيانا بعض طلاب العلم يفتح الله على يديه فتجد مثلا يلقي دروس أو يكون إمام مسجد وينفع الله عز وجل به الناس، لكنه أحيانا يترك هذا الأمر. لماذا؟ قال: يا أخي أنا عندي أخطاء، عندي كذا، أنا ما فعلت كذا. يلتفت إلى نقد فلان، فلان هذا جالس فارغ ليس له عمل، عمله نقد، ينتقد، لا يعجبه شيء، مهما فعلت ومهما اجتهدت لا يعجبه شيء، هو سينتقدك. هذا وأمثاله من الفارغين لا تلتفت إليهم، الناس يحتاجون إلى تعليم. إذا كنت أنت مقصر في التعليم فليأتي هو وليعلم الناس بدلا عنك. هذا الناقد ليس ناقدا لإكمالك أو لإتمام النقص الذي عندك، هو ناقد هكذا لأنه ناقد، يستطيع أن يتكلم ويفعل لكنه لا يستطيع أن يعمل. بعض الشباب أحيانا طالب علم نفع الله به يأتي ناقد يقول: يا أخي أنت درسك جيد لكنك أنت ينقصك كذا ينقصك كذا، أو أنت مثلا جيد في باب الحديث لكنك في الفقه لست بجيد. طيب هذا أنا على باب خير، أنت اجتهد في باب الفقه وأكمل نقصي بارك الله فيك. لا يقول هذا، يترك تعليم الناس باعتبار أني أنا عندي قصور أو عندي غلط. حتى لو كان عندك قصور في باب من أبواب الدين أكمله، لكن لا تترك هذا الباب الآخر. لا تتركه. بعض أئمة العلم، بعض أئمة العلم، أئمة السنة كوكيع كان يلحن لحنا فاحشة، يعني في العربية مثل ما نقول نحن، يعني فيها قصور شديد جدا، لحن فاحش، ما هو لحن خفي، لا فاحش. ومع ذلك كان أئمة في كان إماما في السنة وفي الحديث وفي غير ذلك. يعني لا يشترط أن تكون طالب علم أن تكمل عندك جميع المواصفات، وأن تكون دحر في جميع العلوم أو متضلع من جميعها، إنما أن تجتهد في الباب الذي تحسنه، ثم لا تلتفت لنقد كل أحد. لأن عندنا أحيانا بعض طلاب العلم الذي وظيفته النقد، لو ألت كتاب قال لك يا أخي كتابك جيد لكن أنت ما خرجت الحديث الفلاني، أنت فاتك أنه كذا، أنت أخطأت في كذا وأخطأت في كذا، تألف كتاب 400 صفحة، يترك ال 400 صفحة وتعلق فيه غلط في الفهرس، غلط في الفهرس، أقولكم هذا من غير مبالغة، يترك ال 400 صفحة ويكتب لك رسالة يقولك أنت عندك 3 أخطاء في ال 400 صفحة، هو رسالته فيها 10 أخطاء، رسالته الصغيرة هذه فيها 10 أخطاء. أنت لو التفت لكل أحد ينتقد ما سرت خطوة، لن تسير في أمر. حتى لو درست قالك يا أخي أنت جيد لكن عندك أخطاء في درسك، أنت ما بينت الأمر الفلاني، أنت نقص عندك الأمر الفلاني، يا أخي أنت جيد لكن الشيخ هذا ما فعل كذا وكذا. بعض الناس لا يعجبه شيء، لو جلست تدرس الأسبوع كله قالك يا أخي الشيخ جاء الله خير درس الأسبوع لكنه ما يتوسع في الشرح، يختصر الله يهديه. لو توسعت قال لك يا أخي الشيخ هذا يتوسع ويذهب بعيدا ويترك الأساس. لو أنك كنت وسطا لا متوسعا ولا مختصرا قال لك الشيخ الله غفر له دروس المغرب، والمغرب تعرف قصير مفروض يحطها بعد العشاء، حطيت دروسك بعد العشاء قال لك يا أخي بعد العشاء الناس عندها ارتباطات وعندها كذا، لو يحطها المغرب أفضل. يعني لن تفعل شيئا، حتى لو ما فعلت شيء قالك هذا خذل الدين، مفروض عنده علم يؤدي زكاة علمه، ماذا تصنع؟ يريدك أن تكون على هواه 100%، وإلا لا تصنع شيء. ما عجبك الشيخ ودروسه في شيخ ثاني يحضر عنده بارك الله فيك، لكن لا تنتقد الأول، ادعو له بارك الله فيك. هو حتى الدعاء يتثاقل لسانه من الدعاء، نسأل الله عافيته والسلام، لكن لسانه لا يتثاقل من النقد والجرح والكلام وغير ذلك. هذا نسأل الله عافيته والسلام، لا تلتفت له، لا تشغل بالك به، لأنك لو انشغلت بهم والله لن تسير خطوة، خطوة لن تسير. مصنفات الإسلام الآن، مصنفات الإسلام التي تعرفونها عندك صحيح مسلم من أعظم مصنفات بعد البخاري، عندك البخاري في علماء انتقدوا صحيح البخاري، انتقدوا مو من جهة ضعف الأسانيد لا، إنما انتقدوا الترتيب، انتقدوا إيراد بعض المعلقات، انتقدوا إيراد بعض الآثار، والواجب عليه أن يقتصر على السنة. تعال عند مسلم وناس انتقدوا على مسلم على ترتيبه على بعض الأمور، لو أن مسلما التفت إلى نقد كل أحد ما كتب الصحيح. الآن الصحيح كم عمره؟ ها 1200 سنة، كم عمر هؤلاء الناقدين؟ ذهبت مصنفاتهم ولم يحفظ منها إلا أقل القليل، لكن صحيح مسلم بقي، كتب الفقه والحديث والتفسير والاعتقاد وغير ذلك بقيت المصنفات التي تنفع الناس. كم من داعية لم يلتفت إلى كلام الناس ثم نفع الله به وانتفع الناس به وهدى الله عز وجل على يديه. فأنت لا تلتفت لكل ناقد، إذا كان الناقد عالم استمع إلى كلامه لعل الله يتم به نقصك، أو كان طالب علم متمكن تعرف من الصدق والإنصاف استمع إليه. أما جاهل ينتقد فأنت لا تلتفت إلى نقدهم، لأن بعض الناس أو كثير من الناس نقده لأجل إيقافك عن العمل، ليس المراد من نقده يعني إصلاح حالك. الأمر السادس التأثر بالأعداء بسبهم وشتمهم وانتقاصهم. بعض الدعاة قد يدعو ويجتهد في الدعوة يعرف في الدعوة، ثم ما أن يرى أذية الناس وشتم الأعداء له حتى يتوقف عن الدعوة، ويقول لك هؤلاء آذوني شتموني، يمكن شتموا والديه وشتموا ما تركوا في شيء إلا اتهموا به. لا ينبغي لك ذلك. أنبياء جلسوا يدعون أقوامهم وقد أيدهم الله عز وجل بالمعجزات، معجزة ينشق لها القمر ويعرج به ويسرى به في ليلة واحدة، ويكثر الماء من بعد من تحت أصابعه، وينطق الحجر تحت يديه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقولون كاهن ساحر مجنون. هو عليه الصلاة والسلام قبل سنوات يسيرة ويعلها قبل شهور كانوا يقولون صادق الأمين، هو خيرنا وأعقلنا وإلى آخره، انقلب إلى الضد. تخيل لو أن الناس تشيع عنك في منطقتك أنك مجنون وأن هذا أحمق وسفيه وكذا وكذا، وأنت رجل تدعو الناس إلى دين الله عز وجل، ماذا يحصل لك؟ لعل كثير منا يتوقف عن الدعوة ويمكن يهرب من بلاده حتى. لماذا؟ يقول أنا شتموني وقالوا عني كذا كذا. هذا نبي مؤيد. إنا لنراك في سفاهة، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. لست بسفيه، لأن الله لا يختار إلا أعقل الرجال لهذه المهمة، ومع ذلك ما التفت إلى شتمهم. ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. أنت رجل من الله عليك بالعلم والدعوة، لا بد تجد الأداء. كما يقال طريق الدعوة ليس مفروشا بالزهور ولا بالورود، إنما يحصل لك الأذى. عليه الصلاة والسلام شجوا وجهه، كسروا رباعيته، أخرجوه من بلاده، رموه بالحجارة، أغروا به السفهاء، سلطوا عليه الحمقى والمغفلين، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام صابر على دعوة الناس إلى الله جل وعلا، مستمر على هذا الأمر، لا يلتفت إلى أذاهم عليه الصلاة والسلام. كذلك أنت توقع أن الأعداء سيمدحونك؟ لا، أنت تدعو إلى ما يخالف اعتقادهم، فمن الطبيعي أنهم يشتمونك. عندك ناس يدعون إلى العلمانية والانحلال والفجور، هؤلاء سيحاربونك لأنك تدعو إلى الحفاظ على دين الله والقيام بشرع الله. عندك ناس يدعون إلى وثنية وتسهيل أمر عبادة غير الله، فهؤلاء سيحاربونك لأنك تدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده ولا شريك له. عندك ناس أهل بدع وضلال وانحراف، خوارج ومرجئة ورافض وغير ذلك، وأنت تدعو للسنة وتدعو الناس إلى اعتقاد الحق، فلا بد أن يحاربك هؤلاء. عندك ناس أهل شهوات، لا بد أن يؤذوك لأنك تريد حرمانهم من شهواتهم، فلا بد أن تعود نفسك على أنك لا تلتفت إلى هذا الطعن وإلى هذا الشتم. أيضا من المعوقات أو من العثرات الملل. بعض الدعاة أو بعض طلاب العلم إذا دعا الناس يمل، يكون استمر مثلا على الدعوة سنة سنتين خمس عشر، ثم يصيبها الملل، يقول أنا والله مللت. مثل بعض طلاب العلم يمل، يحضر درس ثم يمل من الدرس، لا يعجبه الدرس أو لا تعجبه الكلمة، يقول أنا أذهب عند الشيخ فلان. يحضر عنده درس لا يعجبه، بعض الناس مذواق، يتذوق هكذا، يتذوق الشيوخ، يتذوق طلاب العلم، يتذوق كل شيء، يمل. هذا الملول لا صاحب له ولا مبدأ له، لا بد أن الإنسان يصبر. حتى لو حصل لنفسك يعني إعراض عن شيء معين من الخير، لا بد تجاهد نفسك، لا تمل من الخير ولا تكل. أحيانا تحتاج إلى دعوة الناس مرة ومرتين وثلاث. الرسول عليه الصلاة والسلام جلس سنوات يدعو بعض الناس وما آمنوا به، فتح الله على قلوبهم في لحظة واحدة. بعض الصحابة ما أسلم إلا بعد فتح مكة، وكانوا يقاتلون سنوات طوال، ما كل ولا مل عليه الصلاة والسلام من دعوتهم. فالإنسان يا أخوان لا يمل، استمر، استمر على الخير وعلى دعوة الناس إلى الخير. الأمر الثامن، بعض الطلاب وبعض الدعاة وبعض الفضلاء يتركوا الدعوة لأنه لم يرى ثمرتها. أحيانا يدعو الناس سنة وسنتين ثم لا يرى الثمرة، فيقول لك هذه أرض لا خير فيها والناس لا خير فيهم، إذن أترك الدعوة. أحيانا الله سبحانه وتعالى قد يريك أثر الدعوة لكن بعد سنة، وأحيانا في ساعة تدعو إنسان فيتبعك، أحيانا شهر، أحيانا سنة، أحيانا عشر، أحيانا تموت وما رأيت ثمرة دعوتك. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. في ثلاث مواضع من القرآن: نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، معناها إما نريك يا محمد ما يحصل لهؤلاء الكفار من عقاب الله وعذابه لهم وإهلاكهم في الدنيا، وإما نتوفاك فترى العقوبة لهم في الآخرة. يعني أحيانا ما ترى ثمرة الدعوة، أحيانا أعداءك ما ترى عقوبة الله لهم، تراها بعد وفاتك عند الله يوم القيامة، أحيانا يراها طلابك يرون ثمرة دعوتك، أحيانا تدعو ولا يتبعك إلا شخص واحد، وهذا الشخص صغير سن، ثم لا ينبغ إلا بعد وفاتك وينفع الله به بعد وفاتك. كم من عالم تعرفونه نفع الله بطلابه بعد وفاته، ما رأى ثمرة طلابه إلا بعد وفاته بسنوات. بكى صاحبي لما رأى الدرب دوننا وأيقن أننا لاحقون بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. أن تجتهد وتبذل، إما أن تصل إلى ما تريد وإما أن تموت فتعذر أن هذا الرجل أدى الأمانة وبلغ الناس النصيحة وبالغ في ذلك، فلا تترك هذا الأمر لأجل ثمرة لا تراها. أيضا الأمر التاسع أحيانا يترك الدعوة ويترك تعليم الناس لأنه لم يقدر، يقول أنا اجتهدت وعلمت مع ذلك ما رأيت منهم تقدير وإجلال لي وتعظيم لي وغير ذلك، وهذا من الشيطان، لأن المخلص لا يقول هذا الكلام. المخلص يريد الثواب من الله عز وجل، لا يريده من الناس. الناس لن ينفعوك ولن يضرك، والناس مدحهم وذمهم واحد، إنما الذي مدحه وذمه زين وشين هو الله جل وعلا. أن تعمل، والله سبحانه وتعالى إذا رأى فيك الصدق جعلك الله جل وعلا متربعا على قلوب الناس، ونفع الله بك وألقى على في قلوب الناس الإجلال والمحبة والتعظيم لك. أما أنك تريد يعني شيء عاجل من الناس فهذا قد يقدح في إخلاصك وقد يضرك في دينك. الأمر العاشر التنافس المذموم. أحيانا بعض طلاب العلم يتنافسون في الدعوة، أحيانا يكون عندهم مسجدين في منطقة ويتنافسون على الدعوة فيحصل بينهم تنافس مذموم، أحيانا يقع بينهم الحسد والبغضة، أحيانا يعني يؤذي بعضهم بعض ويتكلم بعضهم في بعض حتى هو تكون دعوته أكثر ومن يحضر دروسه أكثر. أحيانا حتى بعض طلاب العلم وبعض الشيوخ يرى أن الشيخ فلان نفع الله به والحضور عنده أكثر، فتجد بينهم تنافس مذموم، عندهم نشاط اليوم هذا يضع نشاطه في نفس اليوم حتى لا يحضروا عندهم، عنده درس يضع درس في نفس اليوم حتى لا يحضروا عنده. أحيانا يعني يقع منه القدح فيهم والطعن فيهم لأجل أن يتنافس. مضمار الدعوة والمسابقة إلى الخير، هذا مضمار خير، سارعوا فيه وتنافسوا فيه لكن بالخير، لا تتنافسوا لأجل أن تتطاحنوا وتتباغضوا وتتشاحنوا وتتحاسدوا، لا، وإنما الحمد لله عندك ملايين الناس في بلادك، أنت تجهد على ناس وهو يجهد على ناس، حتى لو حصل بينكم شيء، لو عداوة بينكم أنت سير في دربك وهو في دربه، لا تجعله بين عينيك كأنك لا ترى في البلاد إلا هو، تحاربه وتسعى ضده وهو أخ لك على نفس المنهج وعلى نفس المسلك ويدعو إلى السنة، لكن يدخل الشيطان بينه، أعرض عنه، حتى لو أساء إليك بكلام أو بخلق أو غير ذلك أعرض عنه وهو يعرض عنك، أنت في دعوة وهو في دعوة، حتى لو وجدت أنك في منطقة والإخوة اتخذوا منك موقف وأنت على الحق، يا أخي اخرج من هذه المنطقة بدعوتك، قد لا تخرج في منزلك إن استطعت تخرج، إلا ما استطع اخرج إلى دعوة إلى مكان آخر فادعو الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما آمن به أهل مكة إلا قلة، ثم خرج إلى الطائف، فلما آذاه أهل الطائف عاد إلى مكة، ثم لما آذاه أهل مكة خرج إلى المدينة. الماء الطاهر إذا بقي في مكان واحد ماذا يحصل له؟ تغير، وبعد ذلك يمكن ما تصح الطهارة به، لابد أن يكون ماء جارية. فأنت إذا كنت في مكان واحد وأوذيت انتقل إلى مكان آخر، استمر في الدعوة إلى هذا المكان الآخر، لا تقف في مكان واحد. الأمر الحادي عشر من العثرات التي قد تحصل لطالب العلم حب الرياسة. بعض طلاب العلم يحصل بينهم تنافس، وبعض المشايخ يحصل بينهم تنافس على الرياسة، من الذي يرأس يتولى، هو الذي يشار له بالبنان، هو الذي يقال له الشيخ فلان، من هو؟ فتجد بينهم تنافس عظيم، ولذلك تكاثر عن السلف ذم الرئاسة وطلبها، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد لها من حرص المرء على الدنيا وعلى الدنيا والشرف لدينه. أعظم ما يفسد الإنسان هذان الأمران، هما حب الدنيا، طلب الدنيا، والشرف، الشرف اللي هو العلو في الأرض. هذان الأمران يفسدان الدين كما يفسد الذئاب إذا أرسل على غنم. ذئب جائع ثم يرسل على غنم ماذا يصنع بها؟ تجده يفسد الغنم كلها، ما يأخذ شاة واحدة ثم يذهب بها ويتعشى بها، لا، يأتي على الغنم يأكل من هذه وهذه وهذه حتى لا يكاد يبقي شيء، إن بقيت واحدة أو اثنتان والباقي قتلها ولم يأكل منها إلا القليل. كذلك حب الشهرة والرياسة قد يفسد على المرء دينه، أحيانا قد يؤدي إلى الكفر بالله جل وعلا. أبو جهل عمرو بن هشام ما الذي دفعه؟ دفعه حب الرياسة، رأس النفاق في المدينة بن سلول ما الذي دفع إلى الكفر بالرسول وعدم الإيمان به؟ حب الرياسة، لأنه كان سيؤمر على الأنصار فلذلك ما آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو جهل لما قيل له لماذا لا تؤمن محمد قال نحن وابن هاشم كنا كفر سيرهان، فرس الريان اللذان يتسابقان أيهما يسبق، أطعم وأطعمنا وأسقى وسقينا، فقالوا منا نبي، فمتى ندرك هذه؟ ولذلك يقول سفيان الثوري قال: حب الرياسة أعجب إلى الرجل من الذهب والفضة، ومن أحب الرياسة طلب عيوب الناس أو عاب الناس. حب الرياسة أحيانا أعجب للمرء من الذهب والفضة. ما تشوفون بعض الناس تاجر مليونير لكن يدخل في أمور سياسية، يدخل في انتخابات، لماذا؟ يريد الرئاسة، الناس ما تعرفه، لما دخل أصبحت الناس تأتيه وتذهب منه. أحيانا بعض الناس يريد منصب، المال الذي عنده أعظم من هذا المنصب بكثير، لكن هذا المنصب يجعل الناس تلتفت له وتشير له. أحيانا حب الرئاسة يدفع الإنسان إلى أن تكون هذه الرئاسة أعظم من الذهب والفضة. ثم كما جاء عن الفضيل أنه عاب الناس وحسد وبغى، إذا أحب الرئاسة طعن، قال الشيخ فلان هذا ما يعرف يدرس، الشيخ فلان هذا جاهل، فلان يدعو لكن دعوته سيئة، فلان هذا يدعو لكن بقسوة، وينتقد، يأخذ الموقف الواحد فيجعله منهج لهذا الرجل، والخطأ الواحد يجعل هذا ديدنة. أحيانا يكون طالب علم وشيخ مبرز ويخطئ في مسألة إن شاء الله بالطهارة، من الذي لم يخطئ؟ علماء سئل عن بعض مسائل في الفقه يسير على طلاب العلم أخطأوا فيها، من الذي لا يغلط؟ هو لا يريد أن يبين أنه لما أخطأ في هذه المسألة أنه جاهل في الفقه، غلط هذا. أحيانا يأتي عالم فرضي لا يجاريه ولا يباريه أحد، لكن تغيب عنه بعض مسائل البيوع وبعض مسائل الصلاة قد تغيب عنه. والعلم حتى لو أتقنته يحتاج إلى مراجعة وإلى إحياء في النفس، لأنه قد يذهب بعضه، قد تسأل عن مسألة أنت أتقنتها وعلمتها طلابك وتنساها سبحان الله وتخطئ فيها، يعلمك طالبك إياها. فأحيانا بعض الناس يطعن لأجل ماذا؟ أن يشار له، هو الذي يعرف وهو الذي ما شاء الله ينتقد وهو الذي يتقن الكتب، تجد ينتقد الكتب والمؤلفين وبعض المشايخ المتمكنين في العلم لأجل أن يظهر نفسه أنه هو صاحب العلم، وهو يمكن ما يستطيع حتى يكتب ورقة واحدة. وبعض الطلاب يطعن في شيخ يقول لك هذا خطب على المنبر لا يعرف الخطبة، وهو لو جلس على المنبر ما أحسن أن يجمع كلمتين. فأحيانا بعض الناس حب الرئاسة يدفعه إلى البغي والظلم. أنت بارك الله فيك لا تحرص على الرئاسة لأنها ستفسد دينك وتفسد أخلاقك وتفسد محبة الناس لك، الناس سيبغضونك، لأن من أراد العلو في الأرض وضعه الله جل وعلا، وضعه الله جل وعلا، عامله بنقيض قصده. ولذلك يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الجبال، ها لا كأمثال الذر، لأنه أراد العلو والكبر في الأرض، عامله الله بنقيض قصده فجعله يحشر يوم القيامة صاغرا، نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثاني عشر كثرة الفساد. بعض طلاب العلم يترك الدعوة ويترك تعليم الناس ونصح الناس والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى السنة بسبب يرى كثرة الفساد، يرى كثرة البدع، وأهل البدع قد تمكنوا من البلاد ومن رقاب العباد فيتركوا الدعوة. لا تيأس بارك الله فيك، حتى لو كثر الفساد الواجب عليك حينها أن تكثر من نشاطك. أحيانا قد يأتي على الناس زمان ناس لا يحتاجون فيه إلى مصنفات، توقف عن التأليف وانشغل بالتعليم. أحيانا يحتاج الناس إلى التأليف لا إلى التعليم، أحيانا يحتاج الناس إلى الخطب وإلى العظات وإلى أن تجوب فيما حولك، أحيانا الناس يحتاجون إلى نصيحتك وإلى تذكيرك وإلى توزيع ما يسمعون ما ينتفعون به أو إلى توزيع كتاب أو غير ذلك. إذا رأيت كثرة الفساد فانشط في الخير. ليس معنى كثرة الفساد أنك تجلس ثم لا تدعو، لا، الواجب عليك أن إذا نشط أهل الفساد أن تنشط. كم رأينا من طالب علم تكلم عن الفساد وعن وضع الناس وإلى آخره، ثم هو جالس انتهى الكلام ذهب ونام واستيقظ اليوم الثاني وعاد نفس الكلام، بعد أسبوع ترى يقول لك الفساد وكذا وكذا. طيب الحل ما هو الحل؟ الفساد موجود والشرك موجود والمعاصي موجودة والبدعة موجودة، هذه موجودة من قرون، لكن الحل ما هو؟ الدعوة، أن تنشط في تعليم الناس. بعض طلاب العلم حتى بعض المشايخ فيه كسل، لا يريد دعوة الناس ولا يريد النشاط ولا يرى إعراض الناس فيعرض هو ويكمل الإعراض. لا يا أخي انشط، حتى لو رأيت شيخك لا ينشط انشط أنت، سد هذه الثغرة، لعل اليوم عنده عذر، أنت ليس عندك عذر، لعل عنده موانع صوارف، أنت ليس عندك صوارف، فأنت لا تكسل إذا رأيت الناس قد أعرضوا، بل اجتهد. كما جاء في الحديث الذي ذكره الشيخ أن للأجر عامل منكم 50 بسبب صبره على دين الله ودعوته، فيضاعف له الأجر على قدر غربته وبعد الناس من الدين. الأمر الثالث عشر العزلة الخاطئة. بعض طلاب العلم يعتزل، فتجد يعتزل الناس. لماذا؟ قال لك الناس الآن حصل فيهم فساد، والناس أعرضوا عن السنة، وكثرت البدع، وأهل البدع ظهر وإلى آخره، ثم الحل العزلة. هذا غلط. العزلة تختلف باختلاف الأحوال والبلدان، اختلاف الأمور. أحيانا العزلة محرمة في حقك، لأنك إذا اعتزلت الناس تركت الواجب الذي عليك. أحيانا قد تكون في بلاد أو قرية أهل الخير نشيطون في الدعوة في تعليم الناس، الآن اعتزل لأجل أن تتعلم أكثر، لا أن تعتزل لأجل العزلة أنك لا تريد مجالسة الناس، لا. إنما المراد بالعزلة هو البعد عن الفساد وأسباب الفساد والنشاط في الخير. ولذلك لما ذكروا العلماء آداب العزلة ذموا من يعتزل وهو جاهل، لأن عزلته تزيده جهلا. إنما يعتزل من عنده علم لأجل أن يحفظ وقته، يحفظه بالعلم، يحفظه بالعبادة، يحفظه بالاجتهاد في باب من أبواب الخير. أما أن يعتزل أنصاف المتعلمين، أو يعتزل الجهال، أو يعتزل طالب علم الناس يحتاجون إليه، فهذا لا ينبغي لك، لا ينبغي لك. يقول أنا أصلي وأرجع البيت ولا أكلم أحد ولا أجلس مع أحد. غلط يا أخي. الناس يحتاجون أحيانا إلى حديث تعلمهم إياه، حديث. حتى لو شفت مسجدك ما في أحد ينصح ولا أحد يعب، استأذن من الإمام، قل يا أخي أنا عندي كلمة. ولا تطيل الكلمة تجعلها خطبة، لا، اجعل الكلمة 5 دقائق 3 دقائق تذكير. اجعل الناس يحبون كلمتك، يحبون أن يسمعوا صوتك، ثم بعد 2 3 4 أيام حضر لهم حديثين 3 في فضل عمل من الأعمال. أحبك الناس بعدها 4 أيام تنبه على منكر عند بعض الناس، يعني بحيث أن الناس ينتفعون بك. أما أن تعتزل هكذا فهذا غلط. الأمر الرابع عشر من العثرات ضياع أوقات كثير من طلاب العلم وبعض الدعاة. أحيانا يضيعون أوقاتهم في القيل والقال، أحيانا في المجالسة أو في المباح الذي لا ينفع. تجد عندهم ديوانية يوميا لازم نجتمع فيها يوميا، ثم بعد صلاة العشاء أو بعد العصر يجلسون ساعة وساعتين وثلاث. طيب ما الفائدة من هذا المجلس؟ ماذا انتفعتم؟ لا شيء. يعيدون السوالف نفسها والقصص والأخبار، وأحيانا يتكلمون في المباح، وأحيانا يتكلمون في أمور لا تنفعهم، ثم هذا يقودهم ويسوقهم إلى الوقوع في الحرام. لأن جاء عن السلف الأوزاعي أو عن الزهري المجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب. كل ما طال المجلس كل ما دخل الشيطان بين الناس، حتى لو ما اغتابوا وما تكلموا تجد بينهم يضحكون مع بعض، ثم يقع بينهم الوحشة والخلاف ونزاع، أنت استهزأت بي، أنت أردت تحقيري، أنت أردت كذا، ثم ينفض المجلس على شر. زر غبا تزدد حبا، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن تنتفع من شخص كل يوم تلقاه فتنتفع منه العلم، هذا كل يوم زره. كما تقول عائشة رضي الله عنها أن كان الرسول لا يخطئنا، كان دائما يزورهم. فأبو بكر يستفيد من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي هذا نصير له ومعين له عليه رضي الله عنه وأرضاه. هنا تجالسه إن كانت المجالسة لا تضره، أما المجالسة يوميا لا، لأنها تفتح باب المجالسة إلى المناقشة والمناظرة والجدال العقيم، ثم تجد أنه تنفض مجالسهم إلى شر، عافانا الله وإياكم. قبل الأخير وهو 15 عدم الصبر. بعض الناس يجزع، تجد يدعو شخص ثم يدعوه مرة ثانية، ثم يخطب خطبة وخطبتين، يظن أن الناس إذا خطب أول خطبة أن الناس فعلوا كل شيء خطب به. أحيانا يتكلم في كلمة يظن أن الناس كلهم سيستجيبون له في كلمته. لا يا أخي، الرسول جلس سنوات في مكة ما أم معه إلا قلة. نوح جلس يدعو قومه 1050 عاما، الله عز وجل ماذا قال؟ وما آمن معه إلا قليل. أنت لا يمكن أنك تدعو الناس والناس على طول تستجيب لك، لابد من الصبر. العلم يحتاج إلى صبر، الدعوة تحتاج إلى صبر، كل شيء فيه خير وكل شيء له ثمرة حسنة يحتاج إلى صبر. الدراسة تحتاج إلى صبر وهي تعب، تقوم من الصباح ما ترجع أحيانا إلى العصر، يحتاج إلى صبر ولا ما يحتاج إلى صبر؟ يحتاج إلى صبر. كل شيء حسن له قيمة له يحتاج إلى صبر. ومن يخطب الحسنى يصبر على البذل، ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعيش دهرا طويلا أخا ذلي. لابد تصبر في دعوة الناس، أحيانا ما يستجيب لك الناس، أحيانا شخص تدعوه وتمر بعد سنوات وتراه هداها الله عز وجل وصلحت أحواله، يقول لك يا أخي أثر فيني موقف معك قبل سنوات وفتح الله على قلبي. أحيانا رجل يدعى للإسلام، جبير بن مطعم ابن عدي أتي به أسيرا وربط في المسجد، دخل قلبه آية سمعها سورة الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول طار قلبي لهذه الآية ثم أسلم. بعض الناس يحتاج إلى صبر، لا تدعوه وتنصحه ثم تمله، لا، أن تدعوه واصبر على عدم استجابته، لا تقول الله هذا ما استجاب، هذا ما فيه خير، أنا خلاص ما أسلم عليه، ما أكل، ما لا لا لا، لعل له يوما يأتي معك. اجعل بينك وبين الناس حبل، مثل شعر معاوية رضي الله عنه، اجعلها بينك وبين الناس، إذا أرخوا شد وإذا شدوا ترخي، هذه شعرة. كما قال بعض السلف، كان معاوية كالجمل الأطب، يعني يقول مثل الجمل اللي ينظر في موضع قدمه، إذا نظر في موضع يضع، في موضع لا يضع قدمه، يعرف متى يضع قدمه. معاوية كذلك رضي الله عنه، يعرف متى يشد مع الناس ومتى أحيانا يرخي مع الناس. المسألة قبل الأخيرة، أحيانا فتنة بالدنيا، عافنا الله وإياكم، أحيانا بعض الناس يفتن بالدنيا، يدعو ويستمر في الدعوة فيأتيه أهل الباطل فيغرونه، يعرضون عليه منصب لصرفه عن الدنيا عن الدعوة، يغرونه بمال ليكفوا لسانه عن الدعوة. أحيانا يأتيك أهل الفساد وأهل شر وأهل يعني رذيلة، يريدون كفه فيعرضون عليه الدنيا حتى يفتنوه. أحيانا أهل بدع يأتونك يرونك نشط في الدعوة إلى السنة وتعليم الناس السنة ومحاربة البدع، فيريدون إغلاق فمك، إما بالترهيب وإما بالترغيب. بعض الناس الترهيب ما ينفع معه، هو شجاع بطل مغوار، إذا عاندته وأرهبته زاد شجاعه وزاد قوة، لكن يدخلون عليه مدخل آخر هو الترغيب، يفتحون له باب الدنيا حتى يسحبوه، فإذا سحبوه للدنيا استحى وكف لسانه عن أهل البدع ولم يتكلم فيهم. لماذا؟ بسيف الرغبة ليس بسيف الرهبة. فالإنسان يا أخوان لا يلتفت إلى الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه كثير من أمور الدنيا ومع ذلك ما التفت إليها واستمر في دعوة الناس ونصح الناس. وجاء في الحديث، وإن كان بعضهم يضعف في السيرة، لو رأتم الشمس في يميني والقمر في يمين في يساري ما تركت هذا الأمر، ما ترك الدعوة، لو وضعت الدنيا كلها في يدي ما تركت دعوة الناس. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.